مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح. النهارده حصل لي موقف غريب شويه. كنت جايه بقرا ايه في نشيد الانشاد عشان نفسرها ونتكلم عنها مع بعض النهارده، وبقول في مخي يا ده انا بحب الايه دي جدا وبتعزيني وعزتني في اوقات كتير قوي في حياتي. وبعدين جايه بقرا لها ترجمات تانية وترجمات بسيطه زي ما متعوده ان انا اعمل في الايات اللي هعملها في الحلقه. والآية دي أنا كنت سمعتها من مدة طويلة من واعظ، يعني هو اللي فسرها التفسير المعزي اللي عجبني قوي ده، واتصدمت وأنا بقرأ الترجمات الأخرى والترجمات المبسطة إن معنى الآية مختلف تماما عن كل اللي أنا كنت أعرفه، وإن هي أصلا ما بتقولش خالص المعنى اللي أنا بقالي فترة متعزية بيه. وكنت لسه من قريب في مؤتمر، والمؤتمر ده كان عن قراية الإنجيل وإزاي إنك تقدر تقرأ وتفسر الإنجيل بنفسك، وكان بيتكلم على النقطة دي بالتحديد، ان انت ما ينفعش تاخد آية في معزل عن سياقها، وما ينفعش تاخد آية من غير ما تفهم معناها بالظبط عشان تقدر ان انت تتكلم عنها. يعني وبدون ما اطول عليكم نقرأ مع بعض. احنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند آية 13، قرينا مع بعض آية 10 و11 و12، وكنا هنبتدي في آية 13. في آية 10 و11 و12 كان الحبيب بيدعو حبيبته ان هي تقوم وتنهض وتشيل من عليها غبار التجربة، لان الشتاء عدى خلاص والوقت الصعب عدى وجي وقت انها تقوم. وفي آية 12 بيوصف لها ان خلاص احنا دخلنا على الربيع والزهور ظهرت. وفي آية 13 كمان بيكمل وبيقول لها انه الكروم تفيح رائحتها، قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. فبيكمل وبيأكد على ان الشتاء عدى وان التجربة خلصت وان انا عايزك تقومي بقى وتنهضي وتجيلي. في آية 14، وهي دي الآية اللي انا بتكلم عنها او الآية اللي صدمتني النهاردة، مكتوب كده: يا حمامتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل، أريني وجهك أسمعيني صوتك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. انا طول عمري فاكرة انه يا حمامتي في محاجئ الصخر دي كأنها حد، الحمامة مستخبية في صخرة كبيرة، وإن الصخرة دي هي ربنا وهي مستخبية جوه ربنا. بس في الحقيقة ده مش معنى الآية خالص، لأن لو هي فعلا مستخبية جوه ربنا فهو بينده عليها ليه وبيقولها ليه تعالي وريني وجهك لو هي عنده أصلا أنه مستخبية جواه؟ هي الحقيقة أنه ربنا بينده على الحمامة اللي مستخبية دي، لأن هي مستخبية مش معاه، هي مستخبية في حتة تانية جوه صخرة، وبيقولها تعالي اطلعي وريني وشك، اظهري لي سمعيني صوتك لأن صوتك حلو، وريني وشك لأن وشك جميل. وبيطلب منها بعد كده طلب وبيقولها خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة للكروم، لأن كرومنا قد أقعلت. يعني معنى تفسير الآية دي أنه روحي قومي لمي او ابعدي التعالب الصغيرة اللي رايحة بتفسد الكروم بتاعتنا، لان الكروم بتاعتنا اثمرت او خلاص هو ده عزها. يعني الكروم بتاعتنا في عزها دلوقتي وفي تعالب صغيرة داخل عليها بتحاول ان هي تخرب فيها، فقومي قومي انهضي، تعالي من جوه قلب الصخرة اللي انت مستخبية فيها دي، وتعالي روحي حربي اقضي او مشي التعالب الصغيرة اللي جاية تبوظ الكرم بتاعنا. الدعوة دي طبعا معناها مختلف خالص عن الآية اللي أنا كنت عارفاها قبل كده، بس هي دعوة مهمة قوي. هي دعوة لكل نفس ولكل إنسان مستخبي لأسباب كتير قوي، وأهم سببين حابة أتكلم عنهم النهاردة إن هو مكسل، وده حرب رهيبة جدا في حياتنا مع ربنا. الكسل، الكسل في العلاقة، الكسل في الخدمة، الكسل في حاجات كتير قوي بتمنعنا وبتبعدنا عن ربنا، وده حرب وشيطان رهيب. والنوع التاني او الحاجة التانية بتخلينا نستخبى هو الخوف، نحن حاسين احنا ما نقدرش او مش هنعرف او انا خايف اروح الحاجة دي او خايف اعمل الحاجة دي. دول حربين كبار قوي بنتحاربهم لما ربنا بيجي يدعونا او يطلب مننا ان احنا نروح نعمل حاجة عشان خاطره او نعمل حاجة معاه، زي ما هو بيطلب من الحمامة دي بيقولها انا عايزك تروحي تطردي التعالب الصغيرة دي لان انا كرمي خلاص مثمر، يعني حان وقت الحصاد والتعالب دي رايحة تبوظ فيه. وكأن ده طلب ربنا بيطلبه من كل واحد مننا، بيقول له قوم من كسلك ومن خوفك وتعالى اخدمني، اشتغل في كرمي، ابعد الشيطان من الكرم بتاعي، هش الشيطان، لأن الشيطان جاي وعايز يخرب الكرم اللي أنا اشتغلت فيه وخليته كرم جاهز للحصاد، كرم مثمر. لما بنيجي نتكلم عن الخوف وعن القلق عايزين نفتكر آية مهمة قوي في رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبي الإصحاح الرابع: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. المسيح وعدنا إن إحنا معاه هنقدر نعمل حاجات غريبة، حاجات غير متوقعة، لأن اعتمادنا عمره ما بيكون على نفسنا، اعتمادنا دايما بيكون عليه. وأبسط مثال وأسهل قصة تعلمناها من وإحنا أطفال صغيرين وحفظنا عليها ترانيم داود، اللي كان طفل صغير جدا، أو مش طفل يعني، لكن صغير في الحجم وصغير في السن يعتبر بالنسبة للباقيين، وراح وبمنتهى الشجاعة والجرأة هزم جلياط بشكل غير متوقع بحتة نبلة وطوبة. مش داود اللي هزم جلياط، لأن كل الإحصائيات والحسابات بتقول إن داود لا يمكن يهزم جلياط العملاق، لكن ربنا هو اللي هزم جلياط على يد داود. فإحنا ما نخافش أبدا، ولا نقول إن إحنا صغيرين، ولا إن إحنا ما نقدرش، ولا إن إحنا مش هنعرف، لأن المسيح وعدنا ونفتكر وعده لينا إن إحنا نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا. أما بقى لما نيجي نتكلم عن العدو، ويمكن حرب الخوف دي حرب احنا متكلمين فيها كتير وقارين فيها كتير وعارفين ان ربنا يقوينا فوق كل خوف، بس يمكن الحتة اللي احنا يمكن ما بنفتحش الانجيل عشان نقرأ عليها او بنفتكر ان هي مش موجودة فيه او حاجة، هي الكسل. مع ان ربنا متكلم كتير قوي عن الكسل، وعارف ومركز ان الكسل دي ممكن تبقى حرب جديدة جدا على ولاده وتوقفهم وتبعدهم عن خدمته. عايزة أقرأ لكم كده أو أقرأ لكم آيتين مكتوبين في الإنجيل عن الكسل، في آية فيهم لذيذة قوي وكنت أول مرة أقرأها النهاردة ويعني عجباني قوي، هي في سفر الأمثال الإصحاح 22 آية 13، بتقول كده: هي زي ما تكون قصة، وقال الكسلان: الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. طيب إيه اللي يخلي الكسلان يقول الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع؟ ما هو مش يقولوش بقى الكسلان، يقولوا قال الجبان مثلا الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. إيه اللي يخلي الكسلان يقول الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع؟ إيه اللي يخليه يخاف من الأسد يعني؟ في الحقيقة ولما هتقروا في التفسير، هو المقصود مش إنه الكسلان بيقول كده بجد لأن في أسد، لا، الكسلان بيقول إن في أسد ومفيش أسد أصلا. الكسلان بيحط لنفسه عراقيل وعواقب مش عشان هو خايف، ودايما لما تحس ان انت خايف راجع نفسك شوف انت خايف بجد ولا انت مكسل، لانه في اوقات كتير قوي بنقول حجج وبنحط عراقيل قدامنا وهي اصلا مش موجوده، بنقولها وخلاص، بنقولها عشان احنا مكسلين ومش عايزين نقوم ونخدم ربنا. طيب ادركنا خلاص ان احنا متحاربين بالشيطان الكسل، وقلنا احنا عايزين بقى ايه، ناخد بالنا ومش عايزين نتحجج ونقول ان في اسد وهو ما فيش اسد ولا حاجه، ونحط مشاكل في السكه ونعقد الامور عشان خاطر احنا اصلا مكسلين نعمل اي حاجه. يصطادنا بقى الشيطان في نوع تاني من انواع الكسل اسمه مرض التاجيل الاعمى. بكره كل ما اقول خلاص لا انا غيرت نفسي مع ربنا، انا هبتدي، انا الكسل ده مش هيبقى ليه مكان في حياتي بعد النهارده، وهبتدي خلاص، هبتدي من بكره بس. وهنا تبدا المشكله الحقيقيه او المصيبه، مفيش حاجه اسمها بكره. ما نأجلش الحاجة اللي ربنا يحطها على قلبنا عشان نعملها، ما نفكرش ان احنا نأجلها لبكرة، لسبب بسيط جدا، انه مكتوب كده برضو في امثال الاصحاح السابع آية 1: لا تفتخر بالغد لانك لا تعلم ماذا يلده يوم. ما تفتخرش ببكرة، او ما تفكرش انك ممكن تعمل حاجة بكرة، او ما تحطش امال كبير على بكرة وتقعد تقول انا هعمل بكرة هعمل بكرة. هو انت عارف بكرة في ايه؟ ما تعمل دلوقتي، ما انت في ايدك النهاردة، ما انت فاضي النهاردة، ما ربنا بعت لك الرسالة دي النهاردة، ما هو نده عليك النهاردة، يبقى اتحرك النهاردة، ما تأجلش البكرة. حاجتين بنقع فيهم، ان احنا نحط عراقيل وهمية لنفسنا، وان احنا نقعد نأجل 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 لحد ما من كثر التأجيل بنزهق اصلا من نفسنا وبنيأس وما بنبتديش. النهاردة المسيح بينده على كل حد فينا وبيقول له: يا حمامتي قومي، اخرجي اخرجي من محاجئ الصخر، من الحتة اللي انت مستخبية فيها، اسمعيني صوتك لان صوتك لطيف ووجهك جميل. المسيح مصدق فينا قوي، وبالرغم ان هو عارف ان احنا كسلانين بيقول لنا تعالوا تعالوا، انتوا صوتكم حلو، انا محتاج الصوت ده، عايز اسمع الصوت ده، وشك حلو، انا عايز اشوف الوش ده. المسيح بيتغزل فينا حتى واحنا في قمة كسلنا وفي قمة خوفنا كمان، لان وجودنا جوه الشق الصخر ده ممكن يكون لي أسباب كتير قوي. وما ننساش إن خروجنا برا الصخرة دي وبرا المكان اللي احنا مستخبين فيه، تنفيضنا لكسلنا وخوفنا، هيكون سبب بركة حياة ناس تانية. احنا لينا دور، ودور مهم. وفي رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطيا الإصحاح السادس آية 9 مكتوب كده: فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. ولا نفشل ولا نحس بالفشل ولا اننا مش هنقدر ولا نكل، يعني ما نزهقش ولا نكسل، لان في الاخر لو ما حسيناش بالفشل ولو ما حسيناش بالكلل هنحصد في وقته، هنحصد في الوقت اللي ربنا يختاره. ففي الاخر احنا موعودين ان في حصاد، وان عملنا ده هيبقى ليه عائد وحصاد في حياتنا وفي حياة ناس تانية. فياريت ما نحسش انه لا انا مش هعمل كده حد تاني يعملها، لا انا ماليش لزوم وانا اقوم اعمل كده ليه، ما تخليني مكسل او ما انتخ او خايف. لا، لازم ننفض الكسل والخوف ونحطهم على جنب، لاننا موعودين، وان احنا لما نقوم ونتنشط المسيح هيكافئ ويبارك عملنا ده، وهيبقى فيه حصاد وثمار في حياتنا وحياة اخرين. في الاخر عايزة اقرأ لكم الاية تاني: قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، يا حمامتي في محاجئ الصخر، في ستر المعاقل أريني وجهك، اسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. نشيد الأنشاد الحلقة اللي فاتت أو الآيات اللي فاتت والآيات دي بيناقش قضيتين مهمين وطريقتين بنتحارب بيهم: التجربة اللي هي بتهدنا وبتخلينا عايزين نفضل واقعين وحاسين أن الصيف عمره ما هيجي وأن الربيع عمره ما هيجي، والمسيح بينده عن نفس دي ويقولها تعالي تجربتك ليها نهاية معايا، والصيف جه خلاص طول ما انتي في حضني وقومي انهضي. والمشكلة التانية الناس المستخبية بقى، مش الناس المهزومة، الناس المستخبية سواء خايفة سواء مكسلة، بيقولهم قوموا برضو تعالوا. المسيح بيدعو الكل ان هو يكون معاه وان هو يخدمه كمان، مش يكون معاه بشكل سلبي، لا، لان يمكن الحمامة دي معاه لكن هو مش شايفها، هو مش حاسس بيها، مش شايف ثمار خدمتها، حمامة مستخبية. فأنا بطلب من كل واحد فينا وأولهم أنا إن إحنا نبطل نبقى حمام مستخبي، نبقى حمام فعال، حمام طاير، حمام بيشتغل بجد، بيطرد التعالب من الكرم، لأن بجد في أوقات كتير بيبقى الشعب المسيح عامل أحلى شغل وبتيجي شوية حاجات بسيطة تفسد الشغل الجميل اللي المسيح بيعمله ده والافتقاد الكبير اللي هو بيفتقده لشعبه. فبيبقى بمجرد شوية شغل تافه مننا وشوية تنفيذ للكسل والخوف ممكن بجد نفرق قوي في مجتمعنا وفي كنيستنا، ونسمح بحصاد كبير قوي وناس كتير قوي تيجي وتعرف المسيح. فبدعوكم النهاردة دعوة، وانا اولكم ان احنا ننفض الخوف والكسل ونلغيهم من حياتنا، ونصلي المسيح ان هو يساعدنا عشان نبقى عملة نشطاء في الكرم بتاعه، ونقدر ان احنا نعمل حصاد كتير ونجيب ناس كتير للمسيح. اشوفكم الحلقة الجاية ونكمل مع بعض نشيد الانشاد.